بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء. قال: حدثنا قتيبة وأحمد بن عبده الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. قال في الباب عن علي ومحمد بن صفي بن صيفي وسلمة بن الأكوع وهند بن أسماء وابن عباس والربيع بنت معوذ بن عفراء وعبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه عبد الله بن الزبير ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام يوم عاشوراء. قال أبو عيسى: لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا في حديث أبي قتادة، وبحديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في صيام الحث على صيام يوم عاشوراء. صيام عاشوراء جاءت السنة في الحث عليه والترغيب فيه، بل إن صيام عاشوراء هو أفضل يوم الإسلام بعد يوم عرفة من فضل، لأن يوم عرفة في تكفير السنة الماضية والتي بعدها السنة الماضية، فأما هذا فيه كثير السنة الماضية، فهو دال على فضله وأنه أفضل يوم الإسلام بعد يوم عرفة. وقد جاءت أحاديث تدل على الحث على صيامه أشار إليه المصنف، وأولها حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن صيام يوم عاشوراء احتسب على الله وكفر السنة التي قبله. ومعلوم أن هذا إنما هو في الصغائر وليس في الكبائر، أما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة، وكل إنسان يفعل أعمالا صالحة مع إصرارها على الكبائر لا يكفر الكبائر، وإنما يكفر الصغائر، وأما الكبائر فإنه يكفرها التوبة. وإذا وجد منه هذا العمل الصالح وقد تاب توبة من جميع الذنوب والمعاصي توبة صادقة، فإن تلك ذلك العمل الصالح كثر الصغائر، والتوبة تكثر الكبائر، والتوبة تجب ما قبلها، ومن تاب الله عليه. وقد أشار أبو عيسى رحمه الله إلى أحاديث عن جماعة من الصحابة قال أنها فيها الحث على صيام ذلك اليوم الذي هو يوم عاشوراء. الرسول صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، ولكنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى مخالفة اليهود، وذلك لأن يصام اليوم التاسع معه، وإذا لم يمكن يحصل صيام التاسع فيصام العاشر، فإنه يصوم العاشر ويصوم الحادي عشر. ولم يأتي يعني الحديث الذي ورد في وتر الحادي عشر هو ضعيف، ولكن المخالفة تحصل بصوم يوم قبله، وإذا لم يتمكن فإنه يصوم يوم بعده، فبذلك تحصل المخالفة. ولو أن الإنسان يأتي بالتاسع، وإذا لم يمكن فإنه يأتي بالعاشر ويأتي بيوم بعده.
قال: حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الدارمي ثقة أخرج له أصحاب في الستة.
وأحمد بن عبده الضبي.
أحمد بن عبده الضبي ثقة أخرجه
مسلم
وأصحاب السنة.
عن حماد بن زيد.
حماد بن زيد بن درهم ثقة أخرج له أصحاب في الستة.
عن غيلان.
غيلان بن جرير ثقة أخرج له أصحاب في الستة.
عن عبد الله بن معبد.
عن عبد الله بن معبد وهو ثقة.
أخرج
مسلم وأصحاب السنة.
عن أبي قتادة. عن أبي
قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب في الستة.
قال في الباب عن علي.
علي بن ابي طالب امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب مناقب الجنه وفضائل كثيره وحديثه عند اصحاب كتب السته.
محمد بن صيفي.
ومحمد بن صيفي اخرج حديثه
النسائي بن ماجه.
النسائي بن ماجه.
وسلام بن الاكوع.
وسلام بن الاكوع اخرج حديثه اصحاب كتب السته.
وهند بن اسماء.
هند بن اسماء ليس له روايه.
وابن عباس.
وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاه والسلام واحد العباد الاربعه من الصحابه واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الربيع بنت معوذ.
الربيع بنت معوذ من عفراء وهو صحابي اخرجها اصحاب كتب السته.
عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه.
عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي أخرج له.
عبد الرحمن مقبول خليه أبو داود.
مقبول أخرج له أبو داود النسائي. وعمه
ليس له
رواية.
وعبد الله بن الزبير.
وعبد الله بن الزبير من العوام أحد العباد الأربعة وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى لا نعلم فيه من الروايات أنه قال صيام يوم عاشوراء كفارة السنة إلا في حديث أبي قتادة. وبحديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق
يعني ذكر الكفارة وأنها تكون لسنة مضت ما جاء إلا في حديث أبي قتادة هذا من جاء إلا في حديث أبي قتادة هذا.
أحمد وإسحاق.
أحمد بن حنبل. أحمد محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المذاهب السنة أخرج حياة قبل الستة. وإسحاق هو ابن إبراهيم ومن أبن مخلد بن راهوية الحمد لله المروزي ثقة أخرج أصحاب في الستة إلا ابن ماجه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء ومن شاء صامه ومن شاء تركه. وفي الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن سمرة وابن عمر ومعاوية رضي الله عنه أجمعين. قال أبو عيسى والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة وهو حديث صحيح لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل.
ثم إذا ما يصنع بالرخصة في ترك صيام عاشوراء يعني يوم عاشوراء ليس بفرض فإنما كان فرض في الأول قبل أن يفرض رمضان ولكنه بعدما فرض رمضان صار من الأمور المستحبة ولم يبقى واجبا وإنما بقي استحبابه مع صيام يوم معه وهو التاسع كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأورد أبو عيسى حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المشركين كانوا يصومون يوم عاشوراء وأن الرسول كان صامه وأنه لما هاجر إلى المدينة وفرض عليه شهر رمضان صيام شهر رمضان ترك يعني صيام عاشوراء يعني وأنه ذهب وجوده وبقي استحبابه ذهب وجوده وبقي استحبابه وكان هذا قبل أن يفرض رمضان الوجوب وبعد ما فرض استقر الذي يجب على المسلمين إنما هو صيام شهر واحد وهو شهر رمضان وكل ما سوى ذلك هو تطوع. ومعلوم أن عرفة أفضل من يوم عاشوراء وهو في الفجر أفضل منه ولكن هذا كان فرض على الناس من قبل ولكنه انتهى ذلك الفرض الذي هو وجوده على الناس بعدما فرض شهر رمضان.
قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني.
هارون بن اسحاق الهمداني
صدوق البخاري في القراءه والترمذي والنسائي.
صدوق البخاري في القراءه والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن عبد الله بن سليمان.
عبد الله بن سليمان ثقه اخرجها اصحاب كتب السته.
عن هشام بن عروه.
عن هشام بن عروه ثقه اخرجها اصحاب كتب السته.
عن عروه.
عن ابي عروه بن الزبير بن العوام ثقه فقيه واحد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرجها اصحاب كتب السته.
عن عائشه.
عن عائشه بن عمير رضي الله عنها وارضاها صديقه بن الصديق وهو احد وهو من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب علي بن مسعود.
مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي اخرج حديثه اصحاب كتب السته.
وقيس بن سعد.
قيس بن سعد بن عبادة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وجابر بن سمرة. جابر
وجابر بن سمرة هذا حديث أحد في ستة.
ابن عمر
عبد الله بن عمر الخطاب أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومعاوية
بن أبي سفيان رضي الله عنه هذا حديث أحد في ستة.
قال أبو عيسى والأمر عند أهل العلم على حديث عائشة وحديث صحيح لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل. قال رحمه الله باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو. قال حدثنا هناد وأبو الطريف قال حدثنا وكيع عن حاج بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنه وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم هو أصومه. قال إذا رأيت هلال المحرم فأعدد ثم أصبح من التاسع صائما. قال فقلت أهكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في يوم عاشوراء فقال بعضهم يوم التاسع وقال بعضهم يوم العاشر. وروي عن ابن عباس أنه قال صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
مر موسى باب يوم عاشوراء يوم هو ويوم عاشوراء هو العاشر واسمه واسمه يدل عليه لأن عاشوراء من العاشر ولكنه جاء أنه اسمه قبله التاسع. وقد أورد يعني أبو عيسى حديث ابن عباس في هذا أن الرسول أن ابن عباس سئل أن قال أي شيء
أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم هو أصومه.
أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه. وقال إذا رأيت هلال المحرم فأعدد تسعا ثم أصبح صائما. ثم أعدد تسعا
فأعدد ثم أصبح من التاسع صائما.
أعدد ثم أصبح من التاسع صائما. أصبح من التاسع ثم أصبح من التاسع صائما. والحديث الذي بعده يعني قيل انه العاشر ويجمع بينهما كما جاء عن ابن عباس الاخر انه يجمع ويصام التاسع على العاشر. ويقول ابن عباس رضي الله عنه ارشده الى ما يصومه وانه يصوم التاسع على العاشر وليس ما يركنه يصوم التاسع وهو يترك وانه لا يصوم سواه وانما يصوم معه العاشر لان ابن عباس رضي الله عنه هو الذي قال أنه تحت المخالفة بها الكتاب لأن يصام التاسع والعاشر. ثم قال هكذا رسول الله كان يصومه. قال نعم يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان يصوم التاسع ولكنه كان يصوم العاشر. فقال لأن بقيت إلى قبل لا أصوم التاسع يعني أنه العاشر لا أصوم التاسع مع العاشر. فلهذا يكون معنى ذلك أن هذا هو الذي جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى هو الذي ذكره الشارع عن الشيطاني من الأوطار يعني أن الذي يجمع بين ما جاء في حديث من عباس الأول وحديث الثاني أنه أن الإنسان يصومهما معا يصومهما معا يعني اليوم العاشر إلى الذي قبله. فيقول ابن عباس رضي الله عنه لم يكن يدين له اليوم العاشر وإنما دين له الصيام الذي يكون في عاشوراء أو في شهر محرم من أجل عاشوراء وهي اليوم التاسع واليوم الذي بعده هو العاشر. ليس من ذلك أنه يصوم التاسع ثم يمسك ولا يصوم وأنه يصوم هذا ولا يصوم هذا. شوف إشكال الشوكاني الشارع
قال الشوكاني الأولى أن يقال إن ابن عباس أرشد السائل له إلى اليوم الذي يصام فيه وهو التاسع لم يجب عليه بتعيين يوم عاشوراء انه اليوم العاشر لان ذلك مما لا يسأل عنه ولا يتعلق بالسؤال عنه فائدة. فابن عباس لما فهم من السائل ان مقصوده تعيين اليوم الذي يصام به اجاب عليه بانه التاسع. وقوله نعم بعد قول السائل هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم بمعنى نعم هكذا كان يصوم لو بقي لأنه قد أخبرنا بذلك. ولا بد من هذا لأنه صلى الله عليه وسلم مات قبل صوم التاسع. قال وتأويل ابن المنير في غاية البعد. لأن قوله وأصبح يوم وأصبح يوم الناس صائما.
يوم التاسع.
وأصبح يوم التاسع صائما. وأصبح يوم التاسع صائما لا يحتمله. انتهى كلام الشوكاني. قلت وتأويل الشوكاني أيضا بعيد فتفكر.
هو أقرب شيء. أقرب شيء فهو تفسير الشوكاني. لأن الرجل أراد أن يسأل عن صيام. أراد أن يسأل عن صيام فأخبره بأن الصيام يكون للتاسع والعشر. لأنه يكون للتاسع والعشر ليس للعشر وحده. فإنه منع من التاسع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده أمر به صامه وأمر بصيامه وقال له أن بقيت إلى قابل لا أصوم التاسع. إذن هذا هو الذي جاء رسول الله عليه السلام لأن الإنسان يدخل في العشر يحسن ثم يصوم التاسع ويصوم العشر من أجل مخالفة أهل الكتاب في إضافة التاسع إلى العشر.
قال حدثنا هناد.
هناد بن يسري يسري حتى أخرج له المخالف حتى أخرج له مثل ما قال سنة.
وأبو كريب.
أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب. أبو كريب قطع خلية صالح في ستة.
عن وكيع.
وكيع بن جراح رؤاس الكوفي قطع خلية صالح في ستة.
عن حاجب بن عمر.
عن حاجب بن عمر هو
قطع خرجها مسلم وأبو داود والترمذي.
قطع خرجها مسلم وأبو داود والترمذي.
عن الحكم بن الأعرج.
عن الحكم بن الأعرج هو
قطع خرجها مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
قطع خرجها مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن ابن عباس.
عن عباس رضي الله عنه مرة ذكره.
وهو متوسد رداءه في زمزم.
يعني عن زمزم.
قال حدثنا قتيبة عن عبد الوارث.
قتيبة مرة ذكره وعبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن يونس عن الحسن.
يونس بن عبيد ثقة أخرج أصحابه في الستة.
حسن.
الحسن ابن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن ابن عباس. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. اختلف أهل العلم في يوم عاشوراء فقال بعضهم يوم التاسع وقال بعضهم يوم العاشر. وروي عن ابن عباس أنه قال صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وهذا يوضح كلام ابن عباس يعني صوم التاسع والعاشر خالف اليهود.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صيام العشر. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. قال أبو عيسى هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى صائما في العشر. وروى أبو الأحرص عن منصور عن إبراهيم عن عائشة ولم يذكر فيه عن الأسود. واختلفوا على منصور في هذا الحديث. ورواية الأعمش أصح وأوصل إسنادا. قال وسمعت محمد بن أبان يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور.
ومروا أبو عيسى باب صيام العشر وهي عشر بالحجة هو مقصود التسعة لأن العشر هو يوم العيد ولكن مقصود التسعة التي هي من أول الشهر إلى التاسع. التاسع هو أفضل يوم يصوم تطوعا وقد جاء فيه ما يخصه الحديث الذي سبق أن مر أنه كفر السنة الماضية السنة التي بعده. والحديث العشر جاء في صيامها الحديث الذي سيأتي هو قوم يسمى من أيام العمل الصالح إن أحبوا الله من هذه الأيام العشر. إنه المعلوم للعمل الصالح أن من العمل الصالح صيام. ومعلوم أيضا أن نفس يوم عرفة وهو من هذه الأيام جاء ما يدل على صيامه بخصوصه في حق غير الحجاج. وأن أما الحجاج فإن الأفضل في حقه من يكون مفترين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ففضله فضل الصيام فيه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من أيام العمل الصالح وهم أحب الله من هذه الأيام العشر الذي سيأتي. وقد روى عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام يعني العشر أن لم يصوم من العشر مرات صائما العشر. وهي تحكي عما علمته عن رأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبوته ثبوت الصيام إنما هو غير الحديث الذي يدل على فضل الأعمال مطلقا ومنها الصيام، لا سيما صيام عرفة الذي جاء فيها حديث التخصص وتدل على بيان فضلته. وعلى هذا فيكون ما جاء من النفي محمول على ما علمته وعلى ما شاهدته. وأن الصيام يبنى ويعتمد فيه على الإثبات الذي ورد في فضل العمل الصالح في الأيام العشر، ومن ذلك الصيام.
قال حدثنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش.
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة رجال أصحابه في ستة، والأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة رجال أصحابه في ستة.
عن إبراهيم.
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة رجال أصحابه في ستة.
عن الأسود.
الأسود ثقة رجال أصحابه في ستة.
عن عائشة.
عن عائشة بن مريم رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
قال وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور.
الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة رجال أصحابه في ستة، ومنصور بن معتمر الكوفي ثقة رجال أصحابه في ستة.
عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى صائما في العشر. وروى أبو الأحوص.
أبو الأحوص سلمان بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحابه في ستة.
عن منصور عن إبراهيم عن عائشة، ولم يذكر فيه عن الأسود. وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث، ورواية الأعمش أصح وأوصل إسنادا قال وسمعت محمد بن أبان.
محمد بن أبان هو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة.
ثقة من هو البخاري وأصحاب السنة.
يقول سمعت وكيعا.
وكيعا بن جراح مرة ذكره.
يقول الأعمش أحفظ الإسناد إبراهيم من منصور. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العمل في أيام العشر. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم هو البطين وهو ابن أبي عمران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنه أجمعين. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب.
أبو عيسى: باب العمل في الأيام العشر. باب العمل في الأيام العشر، وهنا العمل المطلق يذكر فيه الصيام لأنه من جملة الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ومنها يوم عرفة، وقد جاء فيها الحديث التخصص التي تخصه. فأي عمل صالح يتقرب الله عز وجل فيه في هذه العشر فإن شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في هذا الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، فذلك أنهم يعلمون الجهاد في سبيل الله هو نافل الأعمال. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج نفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا يدلنا على فضل هذه العشر وعلى أنها أفضل من غيرها. وقد اختلف أهل العلم هل عشر ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان أفضل، والتفصيل الذي قاله بعض أهل العلم أن الليالي بالنسبة لشهر رمضان أنها أفضل لأن فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، وبالنسبة للأيام يوم عرفة العشر ذي الحجة التي منها يوم عرفة والذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس وهو أفضل يوم يصام تطوعا.
قال حدثنا هناد عن ابي معاويه عن الاعمش عن مسلم هو البطين.
مسلم ابن عمران او ابن ابي عمران البطين وهو ثقه خرج اصحابه في سته.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير ثقه خرج اصحابه في سته.
عن ابن عباس. قال وفي الباب عن ابن عمر وابي هريره.
ابي هريره عبد الرحمن بن الخباز لا ترى صحابه حبيبا.
وعبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمرو بن العاص احد العباد له اربع من الصحابه وحديثه اخرجه اصحابه في السته.
وجابر.
جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه احد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا ابو بكر بن نافع البصري قال حدثنا مسعود بن واصل عن نهاس بن قهم عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس. قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا. قال: قد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا شيء من هذا. وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه.
ثم رد أبو عيسى هذا الحديث وهو حديث
أبي هريرة
ما من أيام أحب يتعبد إلى الله عز وجل فيها من هذه الأيام العشر، وهن صيام
يعدل الصيام كل يوم منها بصيام
يعدل كل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام ليلة قيام ليلة القدر. هذا حديث ضعيف، فيه رجلان ضعيفان، أحدهما مسعود بن واصل بفريق الحديث، والثاني النهاس وهو ضعيف وهو غير ثابت. بينما الثالث هو الأول الذي هو: ما من أيام أحب إلى الله، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. الحديث الذي مر وقد أخرجه البخاري.
قال: حدثنا أبو بكر بن نافع البصري.
بن محمد بن أحمد وهو
صدوق يا مسلم والترمذي والنسائي. عن مسعود بن واصل.
فلي الحديث خجله
الترمذي وابن ماجه.
عن
النهاس بن قهم.
وهو ضعيف خجله.
قال: المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن قتادة عن سعيد بن المسيب.
قتادة بن جعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحابه الستة، وسعيد بن المسيب هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة إلى ستة، أخرج أصحابه الستة.
عن أبي هريرة. قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا. قال: قد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا شيء من هذا. وتكلم يحيى بن سعيد في
نهاس.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فذلك صيام الدهر. وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح، وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث. قال ابن المبارك: هو حسن، هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال ابن المبارك: ويروى في بعض الحديث: ويلحق هذا الصيام برمضان. واختار ابن المبارك أن تكون ستة أيام في أول الشهر. وقد روي عن ابن المبارك أنه قال: إن صام ستة أيام من شوال متفرقا فهو جائز. قال: وقد روى عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وروى شعبة عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد هذا الحديث، وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. وقد تكلم بعض أهل الحديث بسعد بن سعيد من قبل حفظه. قال: حدثنا هناد قال: أخبرنا الحسين بن علي الجعفي عن إسرائيل أبي موسى عن الحسن البصري قال: كان إذا ذكر عنده صيام ستة أيام من شوال فيقول: والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها.
ثم رمى أبو عيسى باب صيام ستة من شوال. وأورد أبو عيسى رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن من قال: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كثير من الذهب.
نعم،
كان كثيرا من الدهر. المقصود من ذلك أن من صام رمضان ثم أتى بعده بصيام ست من شوال يكون كثيرا من الدهر، لأن رمضان يكون عن عشرة شهور وتكون ست من شوال عن شهرين، فيكون يعني كأنه صام السنة كلها، لأن اليوم عن عشرة أيام، اليوم عن عشرة أيام والحسنة بعشر أمثالها. وسواء كان الشهر 29 أو 30 لأنه كما مر شهر عيد لا ينتصام، أي أنه وإن كان 29 فهو كامل وهو تمام، وسواء صام الناس 30 أو 29 كل ذلك يعتبر تمام، ولا يعتبر كان الناس 29 أن يكون حصل نقص، بل الأجر كامل والثواب كامل لصيام الشهر. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، بعض أهل العلم قال إنه تكون الست تابعة لرمضان، يعني بعد العيد، يعني بحيث الإنسان يبادر إليها، ولا شك أن هذا هو الأولى إذا أمكن، لأن الإنسان يبادر العمل الصالح ويؤدي هذا الأمر المستحب، وحتى لا يعرض نفسه للإنهال ويمضي الشهر وهو ما فعل، ولكن لو فعله في أي وقت من الشهر سواء كانت مجتمعة أو متفرقة، سواء في أول الشهر أو وسط أو آخره، أو متفرقة في أول وسط أو آخره، كل ذلك صحيح لأنه من شوال. ولكن لا شك أن المبادرة إلى الإتيان بها في أول الشهر لا شك أنه أولى من أجل المبادرة إلى الصلاة، ولأنه أيضا هو الذي يسقط عليه الإتباع والموالاة، ولكنه ليس بلازم. ثم أيضا يدل على أن الإنسان الذي عليه القضاء يبدأ بالقضاء، لا يأتي بالنفل قبل القضاء، لا يأتي بصيام الست قبل القضاء الذي عليه، لأن الإنسان قال من صام رمضان، ثم المعلوم أن من بقي عليه شيء من رمضان ما يقال من صام رمضان، رمضان بعده في ذمته حتى الآن، رمضان في ذمته، فإذا يأتي بالفر قبل النفل. وفي الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فيأتي بالفرائض والواجبات قبل النوافل والمستحبات.
قال حدثنا احمد بن منيع،
احمد بن منيع ثقة في اصحابه في الستة،
عن ابي معاوية عن سعد بن سعيد،
سعد بن سعيد هو
صدوق سيء الحفظ،
صدوق سيء الحفظ اخرج له
البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة،
البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة،
عن عمر بن ثابت،
عن عمر بن ثابت هو
ثقة اخرج له مسلم واصحاب السنة،
ثقة اخرج له مسلم واصحاب السنة،
عن ابي ايوب،
عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وهو خالد بن زيد، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان،
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال ابن المفرد،
البخاري ابن المفرد مسلم أصحاب السنة.
قال استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث. قال ابن المبارك،
المبارك عبد الله المبارك المروزي قطع أخرج أصحاب كتب الستة،
هو حسن، هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال المبارك ويروى
يعني صيام ثلاثة كل شهر، يعني أن فترة من شهر تعدل صيام الدهر، يعني صيام فترين تعدل صيام الدهر، وصيام ست بعد رمضان تعدل صيام الدهر. الإنسان إذا صام فترة من كل شهر، إذا صام رمضان وصلى ست من شوال يكون حصل أجر صيام الدهر مرتين. فقوله مثل صيام الدهر يعني أنه فيما يتعلق بأن هذا مثل صيام الدهر وهذا مثل صيام الدهر.
قال المبارك ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان. اختار ابن المبارك ان تكون ستة ايام في اول الشهر،
يعني تكون في اول الشهر ليس كان هذا هو الاولى اذا امكن، يعني فيه مبادرة الى الصلاة وعدم تعريض النفس لمرور الايام وخروج الشهر دون ان يأتي بها.
ويروى في بعض الحديث،
مش ما اعرف يعني شيء في هذا.
وقد روى عن روي عن ابن المبارك انه قال ان صام ست ايام من شوال متفرقا فهو جائز. قال وقد روى عبد العزيز بن محمد،
بن محمد الدراوردي صديق اخرج له اصحاب في الستة،
عن صفوان بن سليم،
صفوان بن سليم ثقه اخرج له
اصحاب
كتب،
وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى شعبه
بن الحجاج الواسطي ثقه اخرج له اصحاب في الستة،
عن ورقاء بن عمر،
ورقاء بن عمر هو
صدوق اخرج له اصحاب الكتب،
صدوق أخرج له أصحاب الستة،
عن سعد بن سعيد هذا الحديث، وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه. حدثنا هناد قال أخبرنا الحسين بن علي الجعفي،
حسين بن علي الجعفي ثقة أخرج له أصحاب الستة،
عن إسرائيل أبي موسى،
إسرائيل أبو موسى هو
ثقة أخرج البخاري وداود والترمذي والنسائي،
ثقة أخرج البخاري وداود والترمذي والنسائي،
عن الحسن البصري أنه قال كان إذا ذكر عنده صيام ستة أيام من شوال فيقول والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها.
وإن كان المقصود من ذلك أنها ست مع مع رمضان، يعني معنى ذلك أنه صام السنة كلها أي كثيرا الدهر إذن ما مر، يعني المقصود من ذلك هذا الشهر هذه الستة الأيام وليس الشهر كله، وإنما الستة مع رمضان تكون كثيرا السنة.
قال رحمه الله تعالى: بعض ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سمات بن حرب عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أن لا أنام إلا على وتر وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن أصلي الضحى.
ثم روى موسى بعد صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقد ورد فيها حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، وجاء أنها تعدل صيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها. وحديث أبي هريرة بالإسناد الذي ذكره المصنف فيه ضعف، لكنه ثابت من الصحيحين عنه بلفظ الأوصاني خليله صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعة الضحى وصيام فتين في شهر وأن وتر قبل أننا.
قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة،
أبو عوانة هو الضاحى بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن سماك بن حرب،
سماك بن حرب صديق أخرجها البخاري في عادته ومسلم أصحاب السنة.
عن أبي الربيع،
عن أبي الربيع وهو
مقبول أخرجها البخاري في المفرد والترمذي،
مقبول أخرجها البخاري في المفرد والترمذي.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت يحيى بن بسام يحدث عن موسى بن طلحة قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة.
ثم أرد أبو عيسى حديث أبي ذر رضي الله عنه، وأن صيام ثلاثة أيام إذا صامها يصوم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة التي يقال لها أيام البيض، وهي التي يكون فيها الليل مضيئا بالذر القمر وكونه بدرا. وكل إنسان يصوم أيام البيض ويتعاهد ذلك، يعني فيه مصلحة وفيه فائدة من ناحية أن الإنسان وأن يتعاهد هذه الأيام، وبخلاف ما لو ترك الأمر إلى أنه يصوم متى شاء فقد يخرج الشهر وهو ما صام. ولكن كونه يتعاهد ثلاثة أيام معروفة للثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يكون هذا أمكن للتحقق من الإتيان بها وعدم مضي الشهر دون أن يكون قد أداها أو أدى صيام هذه الثلاثة الأيام.
قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود،
محمود بن غيلان بن شكري أخرج حديث أبي ستة إلا أبا داود، عن أبي داود الطيارسي قم سليمان بن داود ثقة أخرج حديث أبو خالد حديق عن مسلم أصحاب السنة.
عن الشعبة عن الأعمش عن يحيى بن سام،
يحيى بن سام هو
مقبول أخرج الترمذي والنسائي،
مقبول أخرج الترمذي والنسائي.
عن موسى بن طلحة،
موسى بن طلحة هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
ثقة أخرج أصحاب الكتب ستة.
عن أبي ذر،
عن أبي ذر جندب بن جنادة أخرج حديث أصحاب الكتب ستة.
قال في الباب عن أبي قتادة وعبد الله بن عمرو وقرة بن إياس المزني،
قرة بن إياس هو أخرج له
البخاري في المفرد وأصحاب السنن،
البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
وعبد الله بن مسعود،
نعم.
وأبي عقرب،
أبو عقرب هو
البخاري في المفرد وأصحاب السنن،
البخاري في المفرد وأصحاب السنن،
لا البخاري أصلا البخاري في المفرد والنسائي،
البخاري في المفرد
والنسائي،
والنسائي
نعم. وابن عباس وعائشة وقتادة بن ملحان،
أجل من الحين خبره
أبو داود النسائي وابن ماجه،
أبو داود النسائي وابن ماجه.
وعثمان بن أبي العاص،
عثمان بن العاص خبره
مسلم وأصحاب السنة،
مسلم أصحاب السنة.
وجرير،
جرير بن عبد الله الجرير خرج حديث أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن، وقد روي في بعض الحديث أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر. وأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، اليوم بعشرة أيام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي شمر وأبي التياح عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم روى أبو عيسى حديث أبي رضي الله عنه أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام الدهر، يعني لذلك أن الحسنة في عشر أمثالها. ولهذا قال: وأصدق ذلك في كتاب الله من جاء بالحسنة في ثلاثة عشر أمثالها، يعني أن اليوم عن عشرة أيام فتكون ثلاثة أيام عن ثلاثين يوما، وبذلك يكون صام الدهر، فهو صام ثلاثة أيام وفي الأجر حصل مثل صيام الدهر.
قال: حدثنا هناد عن أبي معاوية عن عاصم الأحول،
عاصم بن سليمان الأحول ثقة خرج أصحاب في ستة،
عن أبي عثمان النهدي
عبد الرحمن بن مهل ثقة خرج أصحاب في ستة،
عن أبي ذر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي شمر،
أبي شمر هو
مقبول أخرجه مسلم وأصحاب السنن،
أخرجه مسلم وأصحاب السنن،
وأبي التياح،
أبي التياح وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة،
عن أبي عثمان عن أبي هريرة.
نعم.
قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: ويزيد الرشك هو يزيد الضبعي، وهو يزيد بن القاسم، وهو القسام، والرشك هو القسام بلغة أهل البصرة.
ثم أرد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألتها معاذة العدنية: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ذات أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قالت: من أي شهر؟ قالت: لا، لم يبالي، يعني هو لم يبالي من أوله وسطه وآخره، من أي شهر كان. وهذا فيه توسعة على الناس، وأن أي وقت من هذه من هذا الشهر فإنه يحصل به المقصود ويحصل به المطلوب، وإنما المطلوب هو أن يصوم ذات أيام من كل شهر ليكون بذلك له أجر صيام الدهر، أو كأنما صام الدهر فيحصل أجره. نعم.
قال: حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود عن شعبة عن يزيد الرشك،
يزيد الرشك هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة،
عن معاذة،
عن معاذة العدوية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة،
عن عائشة. قال أبو عيسى: ويزيد الرشك هو يزيد الضبعي، وهو يزيد بن القاسم، وهو القسام، والرشك هو القسام بلغة أهل البصرة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الصوم. قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم يقول: كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والصوم لي وأنا أجزي به. الصوم جنة، الصوم جنة من النار، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل: إني صائم. عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد وكعب بن عجرة وسلامة بن قيصر وبشير بن الخصاصية رضي الله عنه، واسم بشير زحم بن معبد، والخصاصية هي أمه. قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه.
ثم أرجى أبو عيسى باب فضل الصوم، أي ما فيه من الأجر والثواب، الصوم مطلقا. وقد أورد فيه أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل حسنة في عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه
الصوم
لي وأنا أجزي به، أي أجزي به بغير حساب. ومن المعلوم أن الأعمال كلها لله عز وجل، الصوم غير الصوم، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الأعمال كلها لله، والصوم غير الصوم. لكن لماذا خص الصوم بأن قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أجزي به بغير حساب؟ فذلك أن الصوم من الأعمال الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، خلاف الأعمال الأخرى فإنها ظاهرة مثل الصلاة، الناس يعني يرون الإنسان يصلي ذاهبا وآيبا للمسجد، وكذلك الحج يشاهد ويعان ويعاين في سفر, وكذلك الزكاة يعني لا يطلع عليها إلا الفقراء. وأما الصوم فإن هذا لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. ولهذا قد يكون الإنسان في نهار رمضان يأكل في بيته ويشرب ثم يخرج للناس, والناس يظنون أنه صائم وهو مفطر, يظنون أنه صائم وهو مفطر. وكذلك قد يكون الإنسان يعني في غير رمضان صائم والناس يظنون أنه مفطر, فهو أمر خفي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. ولهذا كان له هذا الثواب, وهو أن الله تعالى يجزي به في غير حساب, بخلاف الأعمال الأخرى فإنها تضاعف, والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما الصوم فقد قال الله عز وجل فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال بعد ذلك والصوم جنة من النار. وفي بعض الروايات جنة يعني بدون تقييد, ولا شك أنه جنة من النار وهو وقاية منها, وهو أيضا جنة من المعاصي, هو جنة من المعاصي وقاية من الوقوع في المعاصي بسبب التنعم والاستمتاع بالطيبات. إن ذلك يجعل الإنسان عنده شهوة وعنده قوة قد يقدم فيها إلى ما يضره وإلى ما يلحق يعود عليه من المضرة. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرشد الملافق الزواج أن يصوم, لأن ذلك يضعف الشهوة عنده, كما جاء في حديث ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم ذات فليتزوج فإنه يحسن الفرج وأغض البصر, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه, فعليه بالصوم فإنه له وجه, فهو وقاية من النار في الآخرة, وهو وقاية في الدنيا من المعاصي, لأن فيه ضعاف للشهوة وضعاف للقوة التي تكون في الإنسان قد يقدم بسببها إلى ما يعود عليه بالمضرة. ثم قال ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يعني هذا الخلوف الذي هو الرائحة المنبعثة من الجوف من المعدة, وهي رائحة غير مستحسنة, لكنها لما صارت في سبيل الله وكانت لطاعة الله عز وجل فإن شأنها عظيم عند الله, فإن شأنها عظيم عند الله عز وجل. كما أن الدم الذي يعني عندما يستيم الإنسان يعني شيء يعني غير مألوف وغير يعني مرغوب فيه, ولكنه إذا كان في سبيل الله وكان للجهاد في سبيل الله فإنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. فهذا الخلوف الذي ينبعث من الجوف والأبخرة المتصاعدة من المعدة وهي رائحة غير طيبة, لما كانت من أجل الله في سبيل الله كان شأنها عظيما عند الله سبحانه وتعالى.
وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم.
وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم, يعني إذا سبه أو أساء إليه فإنه لا يقابله وإنما يقول هو صائم ويتركه.
قال حدثنا عمران بن موسى القزاز.
عمران بن موسى القزاز هو
صدوق خير الترمذي والنسائي بن ماجه.
صدوق خير الترمذي والنسائي بن ماجه.
عبد الوارث بن سعيد.
الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن علي بن زيد.
علي بن زيد من جدعان ضعيف أخرج له
المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن سعيد المسيب عن أبي هريرة.
عن سعيد المسيب عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما, والحديث هو في الصحيحين, الحديث ثابت في الصحيحين وفي غيرهما, والترمذي ساقه من هذه الطريقة التي فيها ضعف.
قال في الباب عن معاذ بن جبل.
معاذ بن جبل أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
وسهل بن سعد.
وسهل بن سعد الساعدي أخرج له أصحاب كتب الستة.
وكعب بن عجرة.
كعب بن عجرة أخرج له أصحاب كتب الستة.
سلامة بن قيصر.
سلامة بن قيصر أخرج له
ليس
له رواية.
وبشير بن خصاصية.
وبشير بن خصاصية أخرج له
البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
واسم بشير زحم بن معبد, والخصاصية هي أمه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي عن هشام بن سعد عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن في الجنة لبابا يدعى الريان يدعى له الصائمون, فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب.
ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة عن سالم بن سعد رضي الله عنه إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون من دخل معه شرب شربة. نعم.
فإن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يضمع أبدا.
من كان من الصائمين دخله فلم يضمع أبدا. جاء في الحديث أن الإنسان يدعى من أبواب الأعمال، فإن كان من أبواب الصلاة من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من الصدقة دعي من باب الصدقة. قال وإن كان من الصيام دعي من باب الريان، ما قيل دعي من باب الصيام، يعني أتي باسم يقابل يعني المعنى الذي حصل من الإنسان، لأنه لما عطش نفسه لله في الحياة الدنيا أدخله الله من باب يشعر بالري وهو الريان، يعني لا يضمأ أبدا. فيكون كونه في هذه الحياة الدنيا صام وعطش نفسه لله فإنه يجازى بأن يدخل من هذا الباب الذي يحصل له الري ويقال له الريان، لا يضمأ بعد ذلك أبدا.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار الملقب من دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، هو شيخ الأصحاب كتب الستة.
عن أبي عامر العقدي.
أبي عامر العقدي عبد الملك بن عمرو وهو صدوق
ثقة،
هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن سعد.
هشام بن سعد هو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج حديثه
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي حازم.
عن أبي حازم سلمة بن دينار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سهل بن سعد.
سهل بن سعد أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح.
ثم رد أبو عيسى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. الصائم له فرحتان، فرحة في الدنيا عندما يأتي وقت الإفطار يفرح لأنه أتم عملا صالحا يحصل عليه الأجر والثواب، يفرح لأنه أتم العمل وأكمل العمل الصالح، فكل ما أفطر في يوم من الأيام صامه سواء فرضا أو نفلا فإنه يفرح لأنه أتم عملا صالحا. وشهر رمضان عندما يصوم الإنسان كل يوم فإنه عند فطره يفرح لأنه أتم صيام ذلك اليوم، وإذا أتى آخر الشهر وأفطر في آخر يوم فإنه يفرح فرحة أكبر لأنه وفق لإتمام شهر الصيام وأنه أداه كاملا. ولهذا شرع بعد ذلك زكاة الفطر وعيد الفطر، وكلها منسوبة إلى الفطر لأنها شكر الله عز وجل على نعمة إكمال شهر الصيام، وكل إنسان أفطر في ذلك اليوم بعد أن أتمه فيكون فرح لإتمامه ذلك العمل العظيم الذي هو شهر الصيام. وكذلك إذا صام أي يوم تطوعا فإنه عندما يأتي وقت الإفطار يفرح لأنه أتم صيام ذلك اليوم، ويفرح عند لقاء ربه حيث يجازيه على عمله الصالح، حيث يجازيه على عمله الصالح ويحصل الثواب على عمله الصالح الذي عمله في الدنيا، فإنه يفرح فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة، فرحة في الدنيا على إتمام العمل وفرحة في الآخرة على وجود وحصول الثواب على ذلك العمل الصالح الذي عمله لله فأثابه الله تعالى عليه.
قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح.
سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، هو حديثه عند البخاري مقرون.
عن أبيه.
عن أبيه أبو صالح الأكوان السمان هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرة ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صوم الدهر.
قال الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبيه وصلى نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
الحمد لله.
أنس الله. يقول ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد أن أكمل الأحوال بالنسبة لصيام يوم عاشوراء هو أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، فتكون على ثلاث مراتب، ثلاث أيام أو يوم التاسع والعاشر أو العاشر وحده. هل على المرتبة الأولى دليل؟
ما أعلم دليلا عليها. والحديث الذي ورد بأنه يصام يوما بعده يعني عند الإمام أحمد هو في وغيره في إسناد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى, وهو يعني لا يحتج بما يعني انفرد به وما جاء عنه, وإنما الذي ورد هو التاسع كما قال رسول الله لقيته إلى قبل أصوم التاسع, وكما جاء عن عباس إلى رأيته إلى المحرم فأصبح يوم التاسع صائما.
يقول لو صام الست قبل القضاء هل تجزي عنه أو يعتبر ذلك باطل أو ينصرف إلى القضاء؟
لا تجزي, ولكن يعني فعل خلاف الأولى لأنه ما يمكن ينصرف إلى القضاء, لأن القضاء لابد فيه من نية, لابد فيه من نية, الأعمال بالنيات, ما ينصرف كونها نوى الست إلى أن يكون أدى ما عليه, ولكنه أخطأ ويعني ولا يقال عمله باطل, ولكن واجب عليه أن يأتي بالفرض قبل النفل كما جاء عن بعض أهل العلم قال ذكر الحافظ بن حجر فتح الباري قال من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور, ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور.
يقول لماذا كانت قريش تصوم عاشوراء؟ هل هو للسبب الذي كانت تصومه اليهود؟
هي تعظمه لكن ما أدري عن وجه عظيم لها.
يقول إذا فاتني يوم من أيام البيض هل يجوز لي أن أصوم مكانه يوم آخر؟
نعم لك.
من يصوم الاثنين والخميس هل يدخل هذا في صيام 3 أيام من كل شهر؟
نعم إذا كان يعني يصوم الاثنين والخميس ولا شك أن صام 3 أيام وزيادة. صام 3 أيام وزيادة.
وهل الحث على صيام 3 أيام غير أيام البيض؟
هي نفسها بس أيام البيض بيانا للمكان أو للوقت الذي يعني يناسب أن تكون فيه حتى يكون الإنسان اعتاد ذلك وألفه ويتحراه بحيث لا يفوته, وإلا هي نفسها 3 أيام كل شهر إن جاءت في وسط الشهر أو في أوله أو في وسطه كل ذلك هي صيام 3 أيام كل شهر.
يقول هل يجوز لمن كان من عادته أن يصوم الأيام البيض أن يقضي اليوم 13 من ذي الحجة
بأن
يقضيه بأن يصومه 16؟
نعم الذي كان من عادته يصوم 3 أيام من كل شهر له أن يصوم غير يعني اليوم 13, وإن كان صام من العشر يعني 3 أيام فقد حصل مقصود.
هل حديث ومن دخله لم يظمأ أبدا يدل على أن من لم يدخله ودخل من باب آخر فإنه يظمأ؟
ما يدل على هذا.
والصوم لي ذكرتم أن لكونه الإخلاص ولا يعلم به
أحد سر.
يقول أليس الملائكة يعلمون أنه صائم؟
لا يعلمون لكن الناس لا يعلمون, الملائكة يكتبون.
يقول في بلدنا كثير من الناس يصوم ولا يصلون, يصومون ولا يصلون إلا صلاة التراويح, وفي هذا الحديث الصوم جنة من النار, فدليل
الإنسان الذي لا يصلي ويترك الصلوات الخمس لا ينفعه الصوم.
هذه سائلة تقول ما حكم أخذ معلمة القرآن للهدية من طالباتها سواء كانت جماعية أي اشترك في دفع قيمتها جميع الطالبات أو كانت من طالبة واحدة؟
المعلمون والمعلمات لا يأخذون الهدايا من الطلاب والطالبات لأنهم من جنس الموظفين, لأنهم الموظفين وموظفون لا يأخذون شيئا وهم من أجل أنهم في أعمالهم وأنهم يعطون في مقابل لأنهم أصحاب أعمال, وقد جاء في الحديث هدايا العمال غلول.
تقول وكذلك ما حكم أخذ القهوة أو الورد والباء سواء خصوها بذلك أو وزعوه على جميع الحضور وهي واحدة من الحضور؟
يعني إذا كان هناك قهوة أحضرت وشرب منها الجميع وهي واحدة منهم لا يؤثر, وإنما الذي يؤثر يعني شيء تخص به.
سؤاله الآخر يقول: ما حكم الضرب بالدف في حفلات مدارس تحفيظ القرآن، سواء كان الضرب من الحاضرات أو من شريط المسجل؟
ما يصلح الدف إلا في الزواج، ما شرع إلا في الزواج، وكونه يضرب الدف عند قراءة القرآن وعند ختم القرآن هذا ما جاء فيه شيء، فيترك ولا يؤتى ولا يستعمل الدف إلا في حفل الزواج ومن النساء.
يقول: هل صح عن أبي هريرة أنه قال: أوصاني خليلي بتسع؟
ما أعرف لها الثلاث، وش التسع هذه؟ ما نعرف يا شيخ. حديث صحيحين: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام كل شهر وركعة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وحديث أبو الدرداء: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد.
هل يجوز أن أدعو فأقول: اللهم أدخلني الجنة من باب الريان؟
يجوز، ولكنه يعني عليه أنه يعني يفعل السبب الذي جاء الحديث به، ولكن كونه يسأل الله الجنة ويدخله الجنة يكفي، إذا دخل الجنة فقد حصل كل خير. لكن الريان الاستعداد له يكون بالصيام، الاستعداد له يكون بالصيام، فهو يصوم ويسأل الله عز وجل.
يقول: قال العلامة القيم في تهذيب السنن في النهي أن يخص يوم السبت بالصوم، واحتج الأثرم بما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم السبت، يعني أن يقال: يمكن حمل النصوص الدالة على صومه وحده وعلى هذا تتفق النصوص، وهذه طريقة جيدة، لولا أن قوله في الحديث: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا، لأن الاستثناء دليل التناول، وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض، ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد لقال: لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده كما قال في الجمعة. فلما خص الصورة المأذونة في صومها بالفرضية علم تناول النهي لما قابلها، وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم من الأحاديث وغيرها كقوله في الجمعة: إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، فدل على أن الحديث غير محفوظ وأنه شاذ. وقد قال أبو داود: قال مالك هذا كذب، وقال الطائفة منهم أبو داود هذا حديث منسوخ. انتهى كلام القيم.
الحديث أنا ذكرت في الدرس الماضي أو في الدرس الماضي أن الحافظ بن حجر يعني ذكر في فتح الباري بعض الأحاديث الدالة على أنه يصام، ولكن فيما يتعلق بكونه يصام معه غيره، حديث جويرية اللي في صحيح البخاري واضح في هذا: أصمت أمس؟ كان صائما يوم الجمعة، قالت لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت لا. قال: فافتري. فدل هذا على أنها أن صوم السبت يصام مع يوم الجمعة.
في السلسلة الصحيحة رقم الحديث 225 القسم الأول من المجلد الأول: صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. قال الشيخ الألباني: والحديث ظاهر النهي عن صوم يوم السبت مطلقا إلا في الفرض، وقد ذهب إليه قوم من أهل العلم كما حكاه الطحاوي. كلام الطحاوي في شرح معاني الآثار في الجزء الثاني: باب صوم يوم السبت عن الصماء، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصومن يوم السبت في غير ما افترض عليكن، ولو لم تجد إحداكن لحاء شجرة أو عود عنبة فلتنبغها. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا الحديث فكرهوا صوم يوم السبت تطوعا، وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بصومه بأسا.
لكن على صحته يكون المنع من الإفراد، يعني كونه يعني يصام مطلقا يعني كما ذكره بعض أهل العلم، أو أنه يعني لا يصام مطلقا مثل ما يقول الشيخ ناصر، أو يصام ومعه غيره كما دل عليه حديث جويرية.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بكم.